de Guinée.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا ما زالت في تفسير سورة التوبة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هدى، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، قال: أمر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبر ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاق في كل من عرف نفاقه.
فهذا من جملة النصوص الدالة على الولاء وعلى البراء. فانظر إلى تنوع آيات القرآن، فالقرآن قد تنوعت هدايته، فبين وعد ووعيد، وبين ذكر أحوال الكافرين وأحوال المؤمنين، بين أحوال المنافقين وبين أحوال المؤمنين، بين عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء. فهذه مسائل محسومة في النصوص الشرعية. فالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء ممن كفر بالله ورسوله وعاد المؤمنين، مسألة تحتاج إلى دقيق فهم؟ أبدا. مسألة تحتاج إلى استنباط دقيق؟ أبدا. الأمر واضح، فالكافر كافر والمؤمن مؤمن، آمن بالله ورسوله، آمن بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر، آمن بالقدر خيره وشره، إذن هو المؤمن. كفر بالله، كفر برسوله، كفر بالقرآن، هذا كافر. فأصبح من المسائل الشائكة عند كثير من الناس اليوم تحرير الفرق بين المؤمن والكافر. عجيب عجيب أن يأتي يوم يكون من دقيق المسائل في دنيا الناس تحرير الفرق بين المؤمن والكافر. من الكافر؟ جعلوا أهل الكتاب ليسوا كفار، جعلوا كل من هو على دين ليس بكافر، لأنه مؤمن، مؤمن بدينه فيكون من المؤمنين. وأصبح الكلام في هذه المسألة من دقيق الكلام أمام الناس، وذلك لما؟ هل لأن النصوص ليست ظاهرة؟ الجواب لا، ولكن لعلماء فجار لبسوا على الناس. استمعوا لأحدهم وهو يقول: لما الله ما يستحق، في الرد على من يسمي بالمتسلفين، ويبدأ الكلام كأنه حامل حمى على المتسلفين وعلى الإخوان وعلى الدواعش وعلى التنظيمات الإرهابية الذين استعصت عليهم مصر وكذا، يرتب ويمهد لي ضلالات أنني أقول وأقرر دائما، بينتقد علي أنني أقول إن مآل الناس جميعا إلى الله يوم القيامة، لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار ولا بعاقبة، الخلق عند الله يفصل بينهم يوم القيامة، لا جنة ولا نار ولا كفر ولا إلى آخره. تخيلوا، وعندي الدليل وأنا جايب المصحف، ويقول أنا أتي بالمصحف عشان أقرأ منه هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ما جابش الآية الثانية ولا شيء، عشان كلمة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذا الذي قلته، هذه الآية رقم كذا في سورة كذا، هذا الذي أقول. لكن هؤلاء المتسلفون وهؤلاء الإخوان وهؤلاء وأدخل المسألة في السياسة حتى يخفي ماذا؟ ضلاله الواضح. الله ما فصل بين الكافر والمؤمن في الدنيا، وجعل الكافر من كفر بالله ورسوله، من كفر بالقرآن والبعث نسأله، من كفر بالرسول ما حكمه، من كفر بالقرآن ما حكمه، من كفر بالبعث ما حكمه، كافر. والكافر يوم القيامة الله قد فصل، إن الله يفصل بينهم القيامة، وقد فصل الله عز وجل، فيجعل الكافرين في النار ويجعل المؤمنين في الجنة. هذا فصل الله سبحانه وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الفصل، هذا كلام من؟ كلام عيسى عليه السلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا فصل الله سبحانه وتعالى، هذا فصل عيسى عليه السلام. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، أيا كان مذهبك كذا، فمعنى يفصل بينهم القيامة ما معناه؟ أي أن الله سبحانه وتعالى كما فصل بينهم في الدنيا في الأوصاف، فجعل وصفا للمؤمنين وجعل وصفا للكافرين وجعل وصفا للمنافقين، فصل بينهم يوم القيامة فجعل ضارا للكافرين وضارا للمؤمنين. هذا الفصل يوم القيامة. أما أننا نعين واحدا بعينه محمد إبراهيم، هذا في الجنة هذا في النار، فهذا لا نشهد لمعين بالجنة. فهذا الرجل بدلا من أن يجعل قضية عدم التعيين بالنسبة للأشخاص، فإننا لا نحكم على معين بالجنة والنار، جعلها في الأوصاف، جعلها في الأوصاف لا في الأشخاص. فالله يفصل بينهم يوم القيامة، كافر في جنة في نار، مؤمن، والله قد فصل بين الكفر والإيمان، وذكر الله خصال المتقين وخصال الكافرين وخصال المنافقين. أما قرأ هذا فصل الله عز وجل بينهم في الدنيا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخير وما هم بمؤمنين. أما فصل بينهم في سورة الفاتحة، قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أليس هذا فصلا؟ ثم يوم القيامة ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فصل بين العباد فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. من الذي في الجنة ومن الذي في السعير؟ الذي في الجنة هم المؤمنون المتقون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الكفار، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مقيم. سبحان الله، أليس هذا هو الفصل؟ إلى هذا الحد، إلى هذا الحد اليوم يقع الفصل في هذا الباب، إلى هذا الحد اليوم نقول الآية. لكن هؤلاء المتسلفين، لكن هؤلاء لكن هؤلاء الإرهابيين، هؤلاء الذين أرادوا تقسيم مصر فاستعصت عليهم مصر، أرادوا هذا إيه؟ وعليه فإننا نقول بأن هذه المسألة مع وضوحها إلا أن الفصل فيها صار ماذا؟ إلا أن الفصل فيها صار عسرا، باعتبار هؤلاء لما يسمع العوام مثل هذا الكلام هيقولوا ماذا؟ أهم قضية، أوضح قضية عندهم التفريق بين الكافر وبين المسلم. وفي النهاية، وأنا أحمد بن فلان كريمة أستاذ الفقه ما أدري في إيه وكذا وكذا إلى آخره. فالله المستعان. نعم. فهذه قضية واضحة، قضية الولاء والبراء، قضية التمييز. ومن ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقوم على قبره من عرف بنفاقه. وليست المسألة فقط أنك لا تصلي صلاة الصلاة ذوات التكبيرة الأربع، وإنما الأمر أعم، فلا تصلي عليهم الصلاة الخاصة ولا تدعو لهم، فإن الدعاء لا يجوز لكافر. قال تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك. فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. العلة إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. نعم.
وهذا حكم العام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكذا رواه مسلم.
أي أن هذه حسمت المسألة، لأن قضى الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يفهم منها التخيير، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإن جاء مستدل اليوم يستدل علينا بهذه الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، قلنا حسمتها الآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصل على أحد منهم مات أبدا أبدا، فهذا فيه النهي ولا استثناء فيه وغير ذلك. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إذن كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم.
وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به، وقال: فصلى علي وصلينا معه، وأنزل الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به، وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا.
كلام ابن حجر تعليق على هذا الحديث. نعم.
فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقال: فقام إليه، فلما وقف علي يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله. فقلت:
لشدة غيرت عمر رضي الله عنه، فعمر كان يغار رضي الله عنه، فهنا قال: فوقفت تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو له عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه يغار، كما جاء في حديث المرأة أيضا التي زنت، فقال عمر رضي الله عنه الغامدية، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتصلي علي وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم تعد زانية. النبي ما يصلي على زانية، النبي يصلي على تائبة تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أما ترى أنها قد جادت بنفسها؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الآية التخيير، وقال لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر له لزدت على 70. قال ثم صلى عليه ومشى معه.
ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال
فرغ منه،
حتى فرغ منه
يعني دفنه. نعم.
قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل،
لأن هذا الأمر صار نصا لا يحتمل، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. نعم نعم. حجر
قال ابن حجر إن رحمه الله تعالى في الفتح ووقع عند ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال عمر أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال أين؟ قال استغفر لهم الآية. وهذا مثل رواية الباب، فكأن عمر قد فهم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب من أن أو ليست للتخيير بل للتسوية في عدم الوصف المذكور، أي أن الاستغفار لهم وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن الثانية أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصة كما سأذكره. وفهم عمر أيضا من قوله 70 مرة أنها للمبالغة وأن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة.
وكذلك فهم
أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدرا وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق، فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على
يعني هذه متكررة مع عمر رضي الله عنه كثيرا، وحمله على ذلك كله الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي.
الصلابة يعني في الدين، هذه ليست من الانتقاص بل هي من المدح، فالإنسان إذا مدح بالصلابة في الدين هذا مدح. نعم.
قال الزين بن المنير وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فليستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب.
نعم أكمل.
قال قوله إنما خيرني له فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة، وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روي ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على 70. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصري والبيضاوي واقتصر على ما وقع في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم
فاهم فيها الجزم بالزيادة. نعم.
ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له، وقد ورد ما يدل على ذلك. فذكر الواقدي أن مجمع ابن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق المغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 و70 و70. وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب أولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70 فقال: سأزيد على 70. وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله إنه منافق فصل عليه، أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عما يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه،
حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
ولذلك قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل
بخلاف المشرك ظاهرا وباطنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجهاد، أما هذا المنافق الذي ظاهره الإسلام وباطنه الكفر فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حسم الأمر في من علم أنه لا يصلى عليه. نعم.
فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى.
رحم الله الحافظ ابن حجر، رحم الله فارس ميدان سبحان الله في هذا الباب، رحم الله الحافظ، روايات الفاظ نفس طويل، باب فتح له. نعم. فالشاهد أن هذا الأمر وإن كان في بدايته أكذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه مخير، فلهذا صلى واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما نزل الأمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وتقوم على قبره، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين لم يكن النبي يصلي عليهم. أما من كان أمره خفيا وكان كفره في الباطن لا في الظاهر فهذا وكل أمره إلى الله ويصلى عليه وتجري عليه أحكام المسلمين العام. نعم. نعم. دفن. صح. ما خلاص احنا أنت تأتي بقصة كافر ولا بقصة منافق؟ طب كافر، الكافر ظاهرا وباطنا له حكم خاص، إنما المنافق له حكم خاص. فالكافر ظاهرا وباطنا لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى حتى لا يؤذي بنتنه المسلمين. أما المنافق فهم على قسمين: منافق ظهر نفاق علم نفاقه فيلحق بالكافر، ومنافق أمره خفي. فكان في هذا الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي عامله بالظاهر، لأنه لم يكن هناك حس نص ظاهر في هذه المسألة. كان ماذا؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم. ففهم النبي التخيير، ولهذا قال إني خيرت لأجل هذا. أما بعد الحسم فلم يعد هذا الحكم قائما، فمن كان منافقا علم نفاقه. ولهذا كان النبي لما أعلم حذيفة بأسماء بعض المنافقين كان عمر يقول له: أنشدك الله، هل ذكرني لك النبي أو المنافقين؟ ثم كان عمر يرقب حذيفة، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه. هذا بعد الحكم. فبعد الحكم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لم يعد هناك اجتهاد في الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لم يعد هناك اجتهاد، بل الأمر محسوم وهو أنه لا يصلى على أحد منهم مات أبدا. أما من كان نفاقه خفيا فنعم يوكل أمره إلى الله عز وجل وتجري عليه الأحكام في الظاهر. أما الكافر الأصلي الظاهر والمشرك الوثني الظاهر، هذا كما كان عليه علي رضي الله عنه، وهو أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا إلى آخره، وإنما فقط يوارى كالنتن يوارى حتى لا يؤذي المسلمين، إنما هذا حكم في المنافقين. نعم. فإن قال قائل: لكن عبد الله بن أبي كان قد ظهر نفاقه وظهر فيما تعلق بالأعمال الظاهرة، ولهذا عمر رضي الله عنه حكم عليه بموجب هذا أظهر. وهذا الوقت كما قلنا لم يكن الأمر في الصلاة على المنافق ماذا صريحا، الأمر بالصلاة النهي عن الصلاة عليه لم يكن صريحا حتى نزل التصريح. فلما نزل التصريح النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه. نعم. اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به، وقال حسن صحيح، رواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليثي عن عقيل عن الزهري به، فذكر مثله وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم.
نعم. شوف، يعني حتى لا يأتي واحد يقول عمر رضي الله عنه الحق معه، وعمر رضي الله عنه كان هو الصواب وعمر. نعم، الوحي نزل بعد ذلك بموافقة عمر في هذا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولكن بما علق عمر رضي الله عنه على الموقف، قال: عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الجرأة التي تتنافى مع الأدب، ولكن أنه يعترض النبي صلى الله عليه وسلم ويستفسر ويستشكل: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، أخذا من هذه النصوص العامة. فقال النبي وقد رد عليه: إنما خيرني الله. وأيضا معتمد عمر في ذلك، ما هو جاري في لغة العرب، أن هذه الصيغة لا تدل على الإذن بل تدل على المبالغة في نفي هذا الأمر: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. فهذا في لغة العرب العامة قطع للأمر والاستغفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها التأخير فقال: إنما خير لنا ربي. ولهذا قال: وأعلم أني لو زدت على 70 لا أذن لي لا زدت عليه، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. ثم صلى عليه فنزلت الآية بعد ذلك. نعم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. على كل حال الحكم بعد هذا هذه الصلاة وبعد الآية ولا تصلي أحد من الآية أبدا حسم، ولا يجوز لأحد أن يستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بجواز الصلاة على الكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الأمر على هذا الحال الذي ذكر، ثم بعد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المعلوم النفاق الذي قد عرف نفاقه، أما من كان نفاقه في الباطن فهذا تجري عليه أحكام الظهر. نعم.
وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال أفل قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته وتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج، ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم.
هذا من مصلحة التأليف وضرء المفاسد، لأن لعبد الله بن أبي أصحاب، لأن له أصحابا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد أبوابا وإكرام ولده، يعني مثل ما حصل هذا، لأنه حتى يعني ليس هذا من ممن يكرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مصالح مثل ما راعى لا يتحدث الناس لمحمد يقول أصحابه، راعى أيضا مثل هذه الأشياء، فإن له أصحابا ويغضبون له، فدفع النبي هذه المفاسد. لكن كل هذا بعد النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا يعمل به، تذكر ابن حجر على الحديث هذا فإخراجه من قبر. نعم.
وقد رواه أيضا في غير هذا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك، وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره، فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد لا بأس به وما قبله شاهد له. وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن إسحاق وروى بإسناده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة
خلاف الأحاديث السابقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا ماذا؟ هذا يخالف الأحاديث السابقة في أن الذي اعترض عليه إنما هو عمر رضي الله عنه وليس جبريل، وأنه صلى عليه قال فيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. نعم.
وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه
لتؤنبني
ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
نعم.
وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هذا أمر منشور لكن الله أعلم بصحته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألبسه قميصا مكافأة له، لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، الذي يظهر في من جهة المعنى ولو ثبت خلاف ذلك، الذي يظهر من جهة المعنى خلاف ذلك. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تأليف القلوب وأراد مكافأة ولده وكذا وكذا إلى آخر ذلك. وأما مسألة أنه يرد عليه ثياب العباس، كان يمكن أن يكون هذا قبل هذه الحادثة لو أراد أن يكافئه ولا يؤخر ذلك إلى موته. نعم نعم، اللي هو طيب مش في البخاري ولا حاجة، يعني قال سفيان هذا ليس في المسند يعني. نعم قال ايه؟ لا اصل الرواية في البخاري، اصلها المسند.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله يا رسول الله ألبس أبي جلدك. قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع.
نعم، لكن نفس اللفظة ترد هذا، لأنه يقول ألبس أبي ماذا؟ قميص. نعم، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به. نعم فالله أعلم، لكن هذا من جهة المتن يبعد. نعم،
ابن حجر في الفتح على ألبسه قميصه.
نعم،
قال ابن حجر أن رحمه الله
أخرجها أخرجها من القبر توفيق بينه وبين أنه صلى عليه من قبل، ثم أنه بعد ذلك جاء أنه عند البخاري أن النبي أتى بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج وضعها على ركبتيه ونفث عليه،
وتكلم عن رواية ألبسه قميصه مكافأة له.
لا احنا أنا أريد رواية الأول. طيب هات هذه، لكن احنا نريد يعني يكون له موقفان الآن، موقف عند الصلاة عليه فصلى عليه وقد استشكل عمر عليه في ذلك، هذا موقف. موقف ثاني أنه جاءه بعد ذلك عند القبر وكان وقال بعدما أدخل في قبر فأمر به فأخرج وضع على ركبتيه. ما
وبين أن هذه الزيادة من إدراج سفيان.
اقرأ القميص يا أحمد، احنا بنتكلم في باب وانت بتتكلم في باب، مصر على القميص، هات القميص. نعم قال سفيان
قال قوله قال سفيان وقال ابو هارون الى اخره، كذا وقع في رواية ابي ذر وغيرها، ووقع في كثير من الروايات وقال ابو هريرة، وكذا في مستخرج ابي نعيم وهو تصحيف، الى ان قال قوله قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع بالعباس، هذا القدر متصل عند سفيان، وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد في باب كسوة الأسارة عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسند المذكور قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. ويحتمل أن يكون قوله فلذلك من كلام سفيان أدرج في الخبر، بينته رواية علي بن عبد الله التي في الباب، وسأستوفي الكلام عليه هناك.
لكن ما علق على العلة،
لا وقال بين أن ده مدرج من
النووي. نعم هذا ابنه. إيه ما هو هذا؟ أنا أقول لك ما هذا الظاهر هو هذا، الرواية الأخرى أن ابنه الذي طلب، وكون أن ابنه الذي طلب ينفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنه أعطاه مكافأة له. نعم. إلا إذا جزم بذلك فيكون محمول على ماذا؟ أن ابنه طلب، فكانت علة الموافقة لطلب ابنه أنه أراد أن يكافئه على أو أن يرد ما كان له من إلباسه عم النبي صلى الله عليه وسلم قميص. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس موضع مكافأة على قميص، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئه، كان يكافئه قبل ذلك، كان يمكن أن يكافئه قبل ذلك، لكن القميص هنا محمول على طلب ولده كما جاء في بعض الروايات. فأراد النبي من جملة ما أراد أن يكرم ولده به من الصلاة عليه وإخراجه من قبره ثم دفن عليه ثم كذا وكذا، وكان قد ألبسه القميص، كل هذا من جملة ماذا؟ من جملة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لولده، على واحد. الأمر الثاني تأليفا لقلوب أصحابه، لأن هذا يتبع منهجية النبي صلى الله عليه وسلم العامة في ترك القتل، لا يتحدث الناس إلى محمد أن يقتلوا أصحابه، ولهذا كان يتجاوز لهؤلاء عن بعض الأمور من أجل هذه العلة، ومن جملة ذلك القميص، ومن جملة ذلك القميص. ولهذا ما جاء الجزم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مكافأة، إنما حتى في لفظة سفيان فإنه قال وقد كان يقال وقد كذا كذا إلى آخره. أما أن النبي صرح بأنه إنما فعل ذلك مكافأة لم يرد، بل الرواية أن ولده هو الذي طلب ذلك، أن ولده هو الذي طلب ذلك، فيكون هذا من جملة ذلك. طيب في القميص كفأه بالقميص، طيب وفي إخراج من قبره ونفث عليه، طيب والصلاة عليه مع أن عمر رضي الله عنه بيّن النهي في ذلك، كل هذا يندرج قبل فصل النهي في الصلاة عليه، كل هذا يندرج في جملة تأليف قلوب هؤلاء ورد شرهم وتفويت فرص النكاية عليهم وإكرام ولد ابن أبي رضي الله عنه. نعم نعم.
قال الحافظ النووي: وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي المنافق وإلباس قميصه واستغفار له ونفثه عليه من ريقه فسبق شرحه، والمختصر منه أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا كله إكراما لابنه وكان صالحا. وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك، ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
هذا هو كلام اللي تعين في هذا النحو. أعد وإنما كان فعل ذلك،
ولأنه أيضا إنما فعل ذلك إكراما لابنه وكان صالحا. وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك، ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
فلو كان أنه أراد أن يكافئه ما توقف هذا على سؤال ولده، ولكان موضوع المكافأة النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الإثابة على مثل هذه الأشياء، ولا ينتظر حتى إذا جاء ونزل ومات كافأ بذلك، ما ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لمن انتسب إلى صحبته، وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله سبحانه وتعالى ولا تصلى على أحد منه مات أبدا ولا تقم على قبره، كما صرح به في هذا الحديث.
نعم.
وقيل ألبسه القميص مكافأة بقميص كان ألبسه العباس.
نعم هذا قيل، هذا قيل، لكن كما قلنا ترد الروايات التي فيها طلب ولده منه القميص، هذه الروايات يفسر بعضها بعض. ثم المنهجية العامة، منهجية التأليف وضرء شر هؤلاء المنافقين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد وروى بإسناده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها.
نعم.
وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عبيد في كتاب الغريب
فهذا صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه بأسماء هؤلاء عينا، وإلا فأحوالهم العامة لكن كان تعرف من كلامهم. قال الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لكن لا يترتب على هذا حكم ترك الصلاة وغيره، لكن الاحتياط وأنها هذا أخلاق معروفة. إنما الذي يترتب عليه ماذا؟ حكم في هذا إعلام الوحي أو تحول الكفر الباطن هذا إلى ظاهر، وبالتالي يصبح كافرا وزنديقا ظاهرا، أما وأمره خفي حتى ولو كانت أخلاقه معروفة من أخلاق المنافقين، إلا لكن ما يظهر منه ليس فيه ناقض ظاهر لإسلامه فإنه يصلى عليه. نعم. وقال أبو عبيد
في كتاب الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمارزه حذيفة كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها، ثم حكي عن بعضهم أن المرزى بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع.
نعم، فمارزه حذيفة يعني قرص بأطراف أصابعه. طيب، لو قال قائل واستدل مستدل بقول ابن كثير هنا وكان عمر رضي الله عنه ليصلي على جنازة من جهل حاله، أنه يترك الصلاة على من جهل حاله والصلاة من باب أولى وراء وخلف من جهل حاله حتى يتبين، لو استدل مستدل بهذا كيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه إذا استدل مستدل بهذا؟
وينتظر.
نعم نعم، جيد. جهل حاله في المنافق أم لا؟ طيب جهل حاله في المنافق أو لا، هذا في دائما في كل الأزمان، أو في زمن عمر رضي الله عنه وزمن الصحابة ووجود حذيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلم حذيفة بأعينهم، فمحتمل أن يكون هذا مما حصل فيه الخبر أم لا. أما الآن فإن نصلي وراء مجهول حاله ونقول ولا نقول ما أدري هو منافق أم لا، حتى لو أنا قلت هذا منافق أم لا. ليه؟ لأنه ما أحد يعلم أسماء المنافقين عينا الآن. الأمر الثاني إما أن يكون أمر المنافق باطنا خفيا وبالتالي نجزى عليه أحكام الظاهر جهل حاله، وإما أن يكون معلوم الكفر ظهر منه الناقض فحينئذ ندعو الصلاة ماذا؟ خلفه. أما الاستدلال بهذا على أن هذا منافق فنصلي عليه بمجهول الحال لعله كذا، أو هذا عندهم قاعدة التوقف والتبين، يعني لا نصلي خلف عموم المسلمين حتى يتبين. أنا أصلي وراء هذا الإمام كيف؟ ما أصلي وراء حتى أختبره في العقيدة وأنظر عقيدته وعلى الإسلام أم لا. ولا يحكمون لأحد بالإسلام حتى يتبينوا من هذا، هذه جماعة سبب توقف التبين، لأنهم يعتبرون حدا أدنى للإسلام. هذا الحد الأدنى ليس النطق بالشهادتين، الحد الأدنى عندهم أن يأتي بأوامر ويجتنب بالنواهي ويكون على معتقد ما، فلا بد من اختباره أولا. إنما احنا عندنا الحد الأدنى ماذا؟ الحد الأدنى للإسلام هذا اللي ينطق الشهادتين، هذا مسلم عندنا ما لم يأتي بناقض نصلي وراءه، فإن دخلنا المسجد وجدنا إماما يقرأ بنا صلينا خلفه، ولا نقول نتوقف حتى نختبره، فإن هذا ما عرف في المسلمين أبدا ما عرف، فإن ظهر منه ناقض ظاهر عملناه به حتى ولو ظهر منه ناقض في الظاهر قبل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع فإننا ننصح في هذا، ولا نرتب الحكم على المعين حتى نستوفي شروطا وننفي موانع، لأن عندنا القاعدة الذهبية المصطحبة قاعدة العظيمة. اتفضل انت بترفع ايدك يا احمد على طول، انت شغلني اتفضل، ها عشان بس اعرف اتكلم يعني اواصل. نعم، اي قاعدة؟
طيب أنا ما سألت، أنا بأسترد، ما سألت. وهي قاعدة التفريق بين النوع والمعين، قاعدة التفريق بين النوع والمعين، هذه القاعدة الذهبية. فغاية ما فيه ظهر منه شيء في الظاهر من هذه النواقض، حينئذ نقول ماذا؟ نقول لا ننزل حكم على المعين حتى نستوفي منه الشروط وتنتفي ماذا؟ وتنتفي الموانع، وتنتفي الموانع. أما أن نقول نتوقف حتى نتبين، هذا منهج أشر من منهج الخوارج. نعم. الصديق إذا ظهر، إذا ظهر، إذا ظهر وصار يطعن في الإسلام ويطعن في القرآن ويطعن في هذا ويطعن في الصحابة ويطعن، هذا إذا ظهر منه ذلك يطلق عليه هذا، لكن كل هذا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم، أقول باستفاء الشروط، استفاء الشروط، فلا بد من استفاء الشروط، لأنه قد يظهر منه شيء وهو جاهل، وهو جاهل، فهذا لابد من استفاء الشروط الأول. لا، فلان زنديق هذا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، لكن الذي ظهر منه، ظهر منه الكفر، ظهر منه كفر، فحتى ننقل إلى معين لابد من استفاء الشروط. مقتضى كلامي هذا، ما يقال هذا الزنديق ده مقتضى الكلام انه كافر، لأنه كافر. نعم. ماله؟ صلى على كل احد مات، رجل امرأة كبير صغير، صلى على الجميع، هذا نصلي، الا ان يكون هناك مانع ظاهر وهو كونه من اهل البدع، فأهل السنة والجماعة المقتدى بهم يدعون الصلاة على من علم بدعاته أو كان من أصحاب الكبائر الظاهرة، فهذا الترك يكون من صاحب السنة زجرا له، كما هجرت كلامه في الدنيا هجرت الصلاة عليه إذا مات، لكن عموم الناس يصلون عليه، ولا نقول نتوقف ومن جهل حاله هو على السنة ولا على البدعة هو على كذا ولا كذا، فإننا إن لا نصلي حتى لا، إنما يصلي عليه عموم الناس، لكن أهل الفضل، أهل الفضل وأهل السنة وأهل العلم، من ظهر بدعته ومن ظهر جرمه في كون من أصحاب الكبائر العامة، فإنهم يدعون الصلاة عليه زجرا لأمثاله، كما أنهم ينهون، كما أنهم يهجرون كلامه وهو حي، يهجرون الصلاة عليه بعد ذلك، ويهجرون كذلك إظهار الترحم وإنجاز الترحم، طالما محكوم له بالإسلام يجوز الترحم ويجوز الصلاة عليه، ولهذا أهل السنة لا يمنعون الصلاة عليه مطلقا، إنما يصلي عليه عموم الناس، أما أهل الفضل ما يصلون عليه. والصلاة ما هي إلا ترحم، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، لكنهم لا يظهرون الترحم، وفرق بين مسألة جواز الترحم ومسألة إظهار الترحم، لأن كثير ممن لا دراية له يخلط بينهما، فإن قلت له إن أهل السنة والجماعة يمنعون من إظهار الترحم قال كيف أنتم لا تترحمون عليه وهو مسلم، يعني هذا يقتضي تكفيره، كونكم لا تترحمون عليه هذا يقتضي التكفير، إذن أنتم تكفرون هؤلاء. نقول لا، لا يقتضي التكفير، بدليل أننا ما حرمنا الصلاة عليه، وإنما هذا من باب الزجر، من باب الزجر. ما تقول مثلا فلان رحمه الله تعالى فلان كذا، لا، إنما أهل السنة ما يظهر الطرح وإن جاز الطرح، لكن ما يظهر أهل السنة الطرح، كما هجروا الصلاة عليه مع جواز الصلاة عليه، فإذا كما هجروا كلامه في الدنيا يهجرون الصلاة عليه ويهجرون إظهار الترحم ردعا لأمثاله، حتى إن بعض السلف كان يأتي جنازة هذا المبتدع، يأتي ويحضر حتى إذا رآه الناس جميعا انصرف وخرج. يعني هذا إمعان في ترك الصلاة عليه، إظهار ذلك حتى يعلم الناس، لأن ربما إذا ما حضر قالوا كان غائبا، ولو كان حاضرا لصلى عليه، فيأتي حتى إذا رآه الناس جميعا خرج. وهؤلاء كان أساطين، يعني تخيل مثلا 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 في مثل وقتنا الآن لو جاء الشيخ الفوزان أو الشيخ مثلا ربيع أو كذا أمام الناس ثم ترك الصلاة وخرج، الناس تتكلم، إنما أحد الإخوة أو شيء قد نلتفت إلى أحد، يمكن يقول لك قالوا التليفون ولا شيء وراح، ولهذا هذه المسائل تراعى. أما أن أتوقف أقول هذا أدخل مثل الحرم مثلا لا أصلي الجنازة، ليه؟ ما أدري عن عقيدة هؤلاء، ما أدري عن عقيدة هؤلاء، ما أدري عن أمر هؤلاء. ومع ذلك يجوز لك في صلاتك أنك تقيد، لو شككت في شيء أو شيء أن تقيد وأن تشترط، اللهم إن كان وإن كان وإن كان فكذا وكذا 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 إلى آخر ذلك، ما في إشكال، لكن صليت عليه تجوز الصلاة عليه. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أشكلت على هذه المسألة في مسألة الاشتراط، حتى رأى رؤيا استأنس بها، لو تأتون بلفظ الرؤيا، نعم الشيخ الإسلام لما رأى رؤيا الشرط 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 يا أحمد أو كما جاء في الرؤيا، فما في بأس، ما في بأس. نعم نعم، في ماذا؟ إن كان عنده، لو بعض العلم يقول أبلغ فلان بأن هذا منافق وكذا، إن كان عنده دليل بين على هذا فنعم، وإلا فلا يجوز، لأن النفاق عمل قلبي، نفاق عمل قلبي، لكن إن كان عنده دليل في هذا ماشي، ما في مشكلة، حتى لو غلب على ظنه. فإن عمر رضي الله عنه كان يقول دعني أضرب عنك هذا المنافق، أي لما ظهر، فإذا كان الظاهر قويا وظهر للشخص فهذا من باب الاجتهاد. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يجتهد المسلم في ماذا؟ في إكفار أخيه أو قتله، أو قتله كما في حديثة أسامة لما قتل مع كونه قال رضا، أو في إكفاره كما في حديثة أضرب عنق هذا المنافق. نعم. اقرأ انت يا احمد، اقرأ انت، اقرأ انت يا احمد، اقرأ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب: ومن جملتها انه يقدم اليه جنازة يشك في اسلامها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن ذلك فقال: عليك بالشرط يا احمد، عليك بالشرط يا احمد.
نعم، يعني الله ما إن كان كذا وإن كان كذا إذا شك. نعم، هذا يكون عند الاختلاط، يكون عند شيء من هذا. نعم، إنما في بلاد المسلمين فالأصل هذا، الأصل الإسلام، كما تقدم جنازة في مساجد المسلمين فالأصل الإسلام، فنصلي ولا نستطيع الله من كان مسلما. لكن في مسألة السنة والبدعة يمكن الإنسان ماذا؟ مع الدعاء العام يمكن أن إكراما لصاحب السنة يقول: اللهم إن كان قد مات على التوحيد والسنة وكذا، اللهم أعلي درجته، اللهم، هذا زيادة على الدعاء العام، هذا زيادة على الدعاء العام. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل لما ثبت في الصحيح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد.
نعم.
وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله.
نعم، هذا حق المؤمن، فدل هذا على الولاء والبراء، وأن المؤمن حقا يفترق عن الكافر، فإننا نقوم على قبر المؤمن، ولهذا أولا نصلي عليه وندعو له ونخلص الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقوم على الجنازة 40 رجلا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وقفة ثانية بعد دفنه، انظروا إلى حال المؤمن مع المؤمن وحرص المؤمنين على إخوانهم المؤمنين. أولا صلاة وإخلاص، بعد ذلك إذا فرغوا من دفنه قاموا على قبره بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبعد ذلك كلما مررت بقبره وبمقابر المسلمين السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وتدعو لهم نسأل الله لنا ولكم العافية، وبعد ذلك تدعو له في صلاتك، هذا النصح لأخيك حاضرا وغائبا حيا وميتا، حاضرا وغائبا حيا وميتا، فإن العلاقة لا تنقطع بأخيك إذا مات، لا تنقطع بأخيك إذا مات، والعلاقة لا تنقطع بأخيك إذا غاب. حق المؤمن عظيم يا أخوان، حق المؤمن على المؤمن عظيم، لا سيما إن كان من أهل السنة، حقه عظيم، حقه على الدوام، حقه إذا حضر، حقه إذا غاب، حقه إذا حي، حقه إذا مات، حقه إذا حضر بالبشاشة والألفة واللين والرحمة والمساعدة والمعاونة، حق إذا غاب بذكره بالجميل وذكره الذكر الحسن وعدم الغيبة وعدم التعدي عليه وعدم الكلام في عرضه وغير ذلك، حق إذا كان حيا بما تستطيعه من المعاونة والمساعدة والألفة وغير ذلك، حق إذا مات من الدعاء عليه له، من الدعاء له بالرحمة، من سداد دينه إن كان عليه دين وكذا وتساعد تعاون في ذلك، من تعهد ولده، فإذا لقيت ولده أكرمه أكثر من أولادك لأنه قد فقد أباه، ابنك قد تعود إليه بعد ساعة بعد ساعتين، ابنك معك في أحضانك الليل والنهار، لكن هذا فقد أباه، ولهذا ينبغي أن نتعاهد أبناء إخواننا الذين ماتوا على السنة، نتعاهد ونتصل ونسأل، هذا قد فقد أباه، فنحن جميعا نقوم مقام أبيه. تخيل أنك قد فقدك ولدك، فقدك ولدك فقام إخوانك بسد هذا الباب، ألا تحب ذلك؟ ألا تحب وقد مت وولدك في المسجد صغير عند 7 سنوات وثمان سنوات أن الأخ يأتي هذا فيحتضنه، أن الأخ هذا يأتي فيعاونه، ألا تحب ذلك؟ ألا تحب أن يكون في يوم العيد يأخذ واحد بيد ولدك وقد عاد الأبناء بآبائهم وولدك ليس له أب قد فقدك، ألا تحب أن يتحنن عليه إخوانك وأن يأتي إخوانك فيأخذ الواحد بيده يعطيه بعض الشيء أو يعطيه بعض الهدايا؟ هذا أحق، هذا أقل حق إخواننا علينا الذين ماتوا، هذا أقل حقوقهم علينا، أن نتعاهد أبناءهم إذا كان في عرس نحضر، إذا كان في شيء يحتاج إلى معاونة حاول سلوا عن حاله، أنت في أي كلية، أنت في أي مدرسة، أنت في أي كذا، تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى هكذا. ينبغي يا أخواني حق أخيك ما ينقطع أبدا، الأخوة عظيمة، نسأل أن يرحمنا وأن يرحم تقصيرنا. إي والله، والله لو نعرف حق الأخ إذا كان على السنة، والله لو عرفنا حق معرفته لأتينا بأضعاف أضعاف ما نأتي به. إي والله يا أخواني، فلهذا حق أخيك عليك حق عظيم عظيم عظيم، ولهذا النبي أسس دولة الإسلام بعد التوحيد على الأخوة. فإذا كان العهد المكي عهد التوحيد فإن العهد المدني عهد الإخاء، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى، لم يكن هذا الإخاء من باب المعاونة المادية فقط، إنما كانت مؤاخاة القلوب، حتى إن بعضهم يرث البعض كذا قبل أن تنزل آيات المواريث. فالحق عظيم يا إخوان، الحق عظيم. فمن ذلك أننا نقوم على قبره وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، ونذكره في صلاتنا. إذا تذكرت رجلا على السنة فادعو له بالرحمة، ادعو له بالمغفرة، ادعو له بالتجاوز، ادعو الله أن يرفع درجته. أخوك يشعر بهذا، أخوك يشعر بهذا، جاء في الأثر أنه يرتفع الدرجة فيسأل فيقال هذا بسبب كذا وكذا، بسبب دعاء فلان لك، بسبب دعاء فلان لك، يرتفع الدرجة ويرتفع المنزلة ويشعر بالنعيم. فادعوا لإخوانك الذين ماتوا على السنة ولو لم يكونوا من أهل بلدك، كما قال بعض السلف: إني لأسمع عن الرجل من أهل السنة يموت فكأنما فقدت بعض أعضائي إلى هذه الدرجة. وكان بعضهم يقول: إذا لقيت رجلا من أهل السنة، أي رجل أنت في أي بلد لقيت وهو من أهل السنة، فأبلغه السلام ولو لم يكن بيني وبينه معرفة. فحق الأخوة عظيم. نسأل الله أن يرحم إخواننا الذين ماتوا على السنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتهم وأن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم يا رب العالمين. حق عظيم. نعم، هذا ماذا؟ حق المؤمن. أما الكافر فلو كان أباك لا تقم على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن، فاستأذن أن يأتي قبرها فأذن، لكن ليس بقيام، إنما يأتي القبر الاعتبار، إنما يأتي القبر للقيام، فإنها داخلة في ذلك. بمعنى القيام على القبر يعني القيام بالدعاء، القيام بكذا، وهذا ممنوع منه الكافر. لكننا اليوم شوف نجد من يقول: لا 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 لا, لا كل هذا لا تتكلموا فيه، هذا يؤدي إلى كذا وهذا يؤدي إلى كذا. مثل هذا الجاهل كريم هذا، سبحان الله، أعوذ به. يقول: هؤلاء المتسلفون تكلمون في نصارى مصر. شوف يعني يريد أن يأخذ المسألة إلى تسييسها، لكن ما يتكلم في اليهود، لا ترى واحدا فيهم يتكلم في اليهود، دول ربهم المساد أصلا، لأن شيخهم الأكبر ابن عبد الوهاب أصلا عميل قام عليه القائد البريطاني ولا ما أدري إيه فكذا وجنده، هذا شيخهم الأكبر. وهذا شيخهم الموجود بن باز هذا، واللجنة الدائمة لا فتاوى، كل هذا يريدون المسيحيين في مصر، ويريدون هذا رجل فاجر يريد أن يوقع فتنا في الأمة، سبحان الله. هذه مسائل تضبط. فالله عز وجل يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقب على قبره. بينما الشريعة جاءت بالدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لكن هل هذا يحصل للكفار؟ لا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. وأما أهل البدع الذين ماتوا على بدعهم فإنه لا تشهد جنائزه من أهل السنة. لابد أن يعلم الناس. جميل جدا أن ناس تقول بأن أهل السنة رفضوا الصلاة على فلان، جميل جدا، جميل جدا أنهم يقولون فرحوا في موت هذا المسلم، أهو كافر؟ جميل هذا، جميل هذا، إيلام الهجر مهم. أحد إخوانكم اتصل عليه من يومين بشأن بعض هؤلاء المميعة الذين هم مع أصحاب الأحزاب ويهيمون في كل واد، يريدون أن يكونوا مع هؤلاء ويكونوا مع هؤلاء، وهو يسافر إلى المملكة ويأتي، وكثير من هؤلاء الذين يسافرون إنما يحرصون على تراجم. أنا من تلمذة الشيخ فلان، خليك من تلمذة ابن تيمية، دعونا من هذا، لك علم، لك منهج. أكبر منك وأضخم منك وأقرب منك المشايخ بدعوا، إنما تصونك السنة ويحفظك المنهج. ولو كنت أنت الشيخ نفسه ماذا لو ضل الشيخ عند حصانة؟ لا. وماذا لو ضل طالب الشيخ؟ يبقى من باب أولى. لو ضل الشيخ نفسه لما كانت له حصانة، الشيخ نفسه الذي ترجو تزكيته، لو ضل لما نفعه ماضيه بالنسبة لأحكام الدنيا عند الله قد يغفر الله له عند الله، فكيف بالطالب؟ فجاء، شوفوا أثر الهجر، فجاء هذا من سفره ودخل المسجد صلي، فكر الإخوة طبعا تأخذوا بالأحضان، وهو دائما يميع مخلفون ولكن نبدع، ولا خلاص تجاوزنا المسألة دي من زمان بقى، دي كانت لسه في الأول من 12 سنة فاتوا الإخوة الحمد لله. فماذا كان؟ حجره الإخوة ولم يسلم عليه أحد، فآلمه ذلك جدا، وجاء إلى الأخ المسؤول في البلدة كبير وجلس معه، والإخوة وأنا يعني أريد أن أقرأ عليك كتابا وضعف، وأنا والله معكم وعلى المنهج وكذا، آلمه مع ذا ما كان متغطرس. فالأخ المسؤول بيستشيرني، قلت دعني من مسألة على المنهج ديت، هيسمعه لك، هتمسك له، تمسك له بأصول السنة يسمعها لك. ها؟ الواقع بيعلمنا مواضع الاختبار، كل هذا اتركه ولا حتى تخطئته، وهذه فعلا أنا مؤمنة بدعة، كل هذا لا نسأل عليهم. وما حكم من وقع في هذه البدعة؟ خروج ومن فعله وقد قامت حجة عليه، حزبية بدعة ومن فعلها، حكم الفاعل. قل لي اثنان، لو قال لك انه مبتدع قل اظهر تحذيرك، ما حكم التحذير من اهل البدعة؟ يبقى مسألتان ابدأ بهما، مش انت على المنهج، يعني انت بترى الخروج، انا برى الخروج هذا حرام، طب وبترى هذا اللي بقى. لا ده ارى مبتدع الذين كذا وبس كده، اخونا تاب واناب. سؤال، حكم هؤلاء الذين خرجوا، الحزبية بدعة، حكم الذين تحزبوا، زيد وعبيد مبتدعة، أنا أقول لك الآن مبتدعة، لا قل على الصفحة. بعضهم من فترة هنا في البلد هذه قال هذا الكلام مبتدعة وكذا على الصفحة، يلزم يلزم يلزم، ما المانع؟ المانع ليه صفحتك ما تكون كصفحة إخوانك؟ ليه؟ إيه المانع؟ في إشكالية؟ في إشكالية؟ أنت بتظهر تبديع سيد قطب وتحذير منه، تظهر تبديع فلان وعلان، طيب ترى هؤلاء مبتدعة، في إشكالية؟ وكانت هذه النقطة هي نقطة المفاصل. ما يوافقه فيعطيك في الخفاء، لا كن يقظا، كن يقظا. طالب ولا شيخ ما في واحد يجي بجوارك كذا ويقول لك انت وانا ما، لا ولا احد تص عليك ما تقول فلان وماذا، لابد يكون الشيخ يقظ، كل حرف يخرج منه بحساب، كل حرف يخرج منه بحساب، لابد نضع قيود وضوابط. فهما مسألتان احفظهما، قول شوف لا حكم الخروج ولا هما مسألتان. الأولى الخروج بدعة فما حكم الخارجي؟ الحزبية بدعة فما حكم الحزبي؟ التعامل مع أهل الأهواء وموادة أهل الأهواء بدعة فما حكم من يثني عليهم؟ مبتدعة، حذر من أهل البدعة. حينئذ إذا أظهرت التحذير لنا ظاهره حتى ولو كان في البطن ضعيف وفعل هذا ضعفا، فأنا الشاهد أقول لكم الهجر هذا مؤلم، التميز هذا قاسم للظهر، أعظم سلاح يقهر أهل البدع التميز. فلا تظنوا أن هذا سهل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تعرف انت معاه ما عندوش مشكلة، انت بترى هذا الخروج كذا ما فيش مشكلة، واحنا بنرى مثلا في خلافية ونتعاون، ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ حتى كان بعضهم يقول طب تعالى معنا ودرس منهجك عادي، فيش مشكلة، درس تعالى حتى في المسجد درس منهجك ما في مشكلة. هي هذه النقطة الفارقة. فهو يقول لك أنا على المنهج وأنا الحمد لله وأنا دارس أصول السنة وإحنا مشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والحمد لله إحنا تربينا على أيديهم والحمد لله. هي خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، أنت بترى الخروج على السلطان منهج خوارج، بترى عزل السلطان منهج معتزلة، بترى إقامة الحزبية هذه إقامة جاهلية، بترى التعاون مع أهل البدع خلاف منهج السلف. حكم الفاعل لهذا مع البيان، من فعل هذا مع البيان له؟ أصل تحت لعل اوعى فكر ان علم من اخوات ان بس ان بتاعتك ده، عل دي من اخوات اهل البدع جميعا. لعل سيد قطب ملغى لو كان قد بلغ، لعل حسن منه لو كان، لعل الجعد بن درهم لو جلس مع، لعل جام بن صفوان، لعل أبا جهل لو جاءه النبي وانفرض به وحده وقال، لعل دي ليست لك أنت. ألا يمكن يكون متأولا؟ ألا يمكن يكون أبو لهب متأولا؟ ايه متأول؟ انما هذا صاحب السنة الذي يظهرها يقع في الزلة قبل البيان لعل، ثم ان كان قد مات اما هو حي يخبر ويعلم بالسنة، ان رجع اليه الحمد لله، اذا ما رجع اليه والسنة ظاهرة، ليست مسائل اجتهاد، السنة ظاهرة يحكم عليه بما يستحقه. انما تفتح لعل، ولهذا اختبرهم دايما، دايما انا اختبر هؤلاء لما يقول لعلوا واجتهدوا فاخطاوا وكذا وكذا، طب ايه الاشكاليه اذا؟ ايه موقفك من سيد قطب؟ لا اصل سيد قطب ده كان امره ظاهر، طب هذا ظهور سيد قطب امره ظاهر بماذا؟ بما هو عند مشايخك الان، الا امره ظاهر هذا وانت بتبدعه لا يبدعه مشايخك، ايه رايك؟ يعني انت اعلم من شيخك، انت عرفت ان امر سيد قطب ظاهر وامره هو ظاهر عنده انه اخطا، ايضا هو نفسه عنده سيد قطب اخطا، لا يتابع، رجل اديب له عليه، ما الاشكال؟ ففي فواصل يا اخوان، حتى لا نضيع الوقت، حتى لا نضيع الوقت، في فواصل، في فواصل، هي نقطه دي بدعه، طب حكم القائم بها؟ ده مبتدعه، شو بقى ممكن اعلى حاجه يوصلها هو؟ ده مبتدعه، طب يلا اريني تحذيرك صفحتك. هو لازم؟ هو لازم. وما يعني هو لازم تجيب دجاجة وعمال تاكل مع اصحابك على الصفحة؟ هما يعني لازم عمال تصور نفسك على البلاج؟ هو لازم؟ هو يعني لازم عمال تروح ده الواحد فيكم يمشي بالتليفون بيصور نفسه اكل شارب رايح جاي؟ ما صفحتك اهي، صفحتك اللي بتنشر فيها كل شيء، بتنشره فيه منهجك، ما تنشره منهجك، ما تنشره منهجك، عنوانك، عنوانك هو المنهج. تعرف بتاع اللي مدورة دي، الصورة دي بتبقى جنب اسمك، دي اللي بتيجي على الواتس بتاعك، دي جزء من هويتك. دي جزء من الهوية. في حاجة تلاقي كده عم يعني كلمة في المنهج كده بارزة مثلا جيد، في شيء ما بتبقى ظاهرة كده، دي حتى معبرة. ولذا ننصح برضو إخوة بعض الأمور فهذه انتبهوا لهذه، حتى هذه تكون معبرة. أنت مالك مصور نفسك بالنظارة السوداء ومزوق نفسك لكده؟ بعضهم كده مزوق نفسه، إحنا نستفيد من إيه؟ الله يبارك فيك أخوي، يخلق من ناحية صورتك. نحن إحنا واخدين بفتواك إن الصورة الصورة مش إظهارها، وهذه اللي قد يقع بها افتتان ثم دليل يعني غيرها أولى. مش أنت يعني اللي تعبير عن شخصيتك بصورة بتظهرها يعني؟ آه مش حرام، لكن أيضا مش منهج. إحنا تعلمنا نتميز في كل شيء. مسألة إن عندنا إن ده حد لا يدخل في التصوير شيء، وحد التعامل ومسالك شيء آخر. مالك أنت حط العصا في حدك صورة ما شاء الله واللحية وتمام التمام وعامل النظارة السوداء وكذا وكذا وسرح شعرك إيه هذا؟ إحنا ما لست في حاجة إلى مثل هذا. حط مثلا كلمة جيدة، قال سفيان، قال ابن المديني، قال بخاري، قال كذا، أو اسكت خالص مثلا. يبقى لكن هذه توضع كده، لكن صورة وتزويق ونظام لسنا في حاجة إلى هذا. يعني أترك هذا، يعني نترك هذا من جهة إن هذه مسائل يعني خلافية بين أهل العلم، فالإنسان ما يكون عنده جرأة حتى لو رجح قولا. الأمر الثاني حتى لو متفق على إن هذه الصورة ما تدخل في هذا، لكن أيضا أيضا قد يقع بها افتتان. تعرف إن الصورة دي ممكن تعمل لك مشاكل، هذه ممكن تعمل لك مشاكل الصورة هذه، معناها أحلى منك أصلا الصورة. أنا ما تفكرش الصورة نفسها أحلى منك، ودي مشكلة. يعني ممكن تكون أحلى من الواقع نفسه، ودي مشكلة. فأقصد الشاهد يا أخوان أن كل شيء يعبر عنك، كل شيء يعبر عنك، فأنت تقتنع وأنت ترى أن هذا من أهل البدع. أين هويتك في هذا؟ أين منهجك الظاهر؟ وأين التحذير من البدع؟ حتى لو بالعموم نحذر من خوارج، نحذر من ثوريين، نحذر من الأحزاب، نحذر من هذه صفحة متميزة، تكون صفحة متميزة. نعم.
قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد.
نعم، في قول تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. نعم.
قال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك.
طيب نقف. مسألة كيف ترانيم؟ ما لم يكن من باب الألفة والمودة والمحبة ما، لكن الذي أرى أنه يقتصر فقط على التعزية لا التشيع، إنما التعزية التعزية بالمناسب هذا عند المصلحة، رجاء إسلامه، رجاء دفع شره. في التشيع لا، لكن في نفسه الغالب اللي يفعله الناس اليوم على غير وجه مشروع، لأن بيفعله إخاء، صار إخاء والمودة. شيئا من صاحبه. شيئا صاحبه. نعم. إذا أراد شيئا صائم. نعم. الله أكبر. الله هذا من أعيد الأثر من أوله. هذا النفاق اعتقاد. هذا شأن المنافقين النفاق الاعتقادي. هذا شأن المنافقين النفاق الاعتقادي. لا هو هذا عقوبة هؤلاء في خلفهم وكذا. إن كان العقاب هنا هو إلى يوم يلقون فعقاب نفاقا في قلوبنا يعني هو نفاق يستمر معهم إلى ولا رجى في رجوعهم. هو النفاق أصل عندهم نفاق زاد على ماذا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون تأكيد لأن هذا شأن المنافق الأصيل وهو أنه لافي لله عز وجل بوعد فهو عنده نفاق الاعتقاد أصلا زيد على ذلك تثبيت هذا النفاق في قلبه حتى إنه يبقى حتى يلقى الله. اللي هو النفاق الاعتقاد لا هو في النفاق الاعتقادي لكنه بيبين مسألة الخلف بس مسألة الخلف وليس نذيفة وإلا ما اللي بيخلف الوعد واللي هي النفاق العملي ما يعاقب فعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما خلف الله معهم وكان كذبون. نعم ولهذا ومنهم من عاد ما تكون في المسلم اللي عنده بعض الأخلاق أو شيء وإن كان ليست العبرة بخصوص بالعمنة أي أن الخلق هذا وخلف خلق الخلف لا ينبغي أن يكون عليه المسلم إنما الذين عانوا هنا هم المنافقون النفاق الاعتقادي ولهذا رد القول بإنزالها في حاطب. نعم